الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صلى الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم الكربات. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. حيا قبل ما أبدأ لقاء النهاردة مع مشهد جديد من مشاهد يوم القيامة، حب أن أنا أدعو لطفل صغير كان وقع من الدور الرابع وحصل عنده شرخ في الجمجمة، ويعني مشاكل، ربنا يا رب يعفو عنه وعن جميع مرضى المسلمين. طفل اسمه عبد الله معتز الصاوي، عبد الله معتز الصاوي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفيه واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفيه واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفيه واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين، وارحم موتانا جميعا وموتى المسلمين. يعني ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما في الدنيا وفي الآخرة. تعالوا نشوف النهاردة مشهد مشاهد يوم القيامة، مشهد من أعجب المشاهد. طبعا احنا لما بنتكلم عن مشاهد يوم القيامة لنا هدف معين يا جماعة، ان الإنسان في الدنيا يعني دائما الإنسان عنده حتة تطلع لمعرفة الغيب. ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك بعض الغيبيات أو كثير من الغيبيات نحن لا نعلمها، احيانا تاتي في صوره شيء مجمل، واحيانا لا تاتي اصلا خالص، وخليها كده ايه يعني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ودي كلمه بدا لهم من، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ايه، تشمل الخير وغير الخير، يعني تشمل الانسان يفاجئ يوم القيامه بامر بقى كده بخيرات ونعيم وثواب ويعني وخير في الجنه ما كان يخطر على باله ما لم يحتسب. وفي نفس الوقت تشمل ايضا إن إنسان عازم بلا يكون أجرم في حق الله وأجرم في حق الناس وأجرم في حق نفسه، فيأتي يوم القيامة فيجد من السيئات ومن العقوبات ومن المآسي ربنا يعفنا فيكم برضو ما لم يكن يحتسب. يعني في أمور غيبات هتكون مفاجآت، وفي أمور ربنا سبحانه وتعالى أتى بها على وجه الإجمال في كتابه، أو أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، وفي أمور من الغيبات فصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فدي ثلاث أنواع فصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف وأبدع في الوصف، وإن كان مهما كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في نعيم الجنة وإلى غير ذلك، فلن يكون يعني إيه بالدقة أن أنت بقى تشوف بنفسك. يعني إيه، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الجنة مثلا فيها أشجار ولا أنهار ولا شتان ما بين ماء الدنيا وبين ماء الآخرة، وما بين عسل الدنيا وعسل الآخرة، كما قال ابن عباس ليس هناك تشابه بين فاكهة الدنيا وبين فاكهة الآخرة إلا في الأسماء، التشابه فقط في الأسماء، هنا في رمان هناك في رمان. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الكسوف الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الصحابة يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، يعني هممت لتتناول شيئا كده بتمد إيده، وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم قاعد في جلسة التشهد، وبعدين فجأة راح مادي بإيده كأنه بياخد حاجة، وبعدين راح راجع وقاعد مكانه صلى الله عليه وسلم. قالوا رأيناك هممت أن تتناول شيئا يا رسول الله، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت. قال لقد رأيت الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قال لقد رأيت الجنة وهممت أن أقطف عنقودا من العنب، فلو أخذته أو لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم خب بس العنقود ده من الجنة وجابه هنا في الدنيا. العنقود ده يا جماعة الخير ربنا يبارك فيه جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان العنقود ده ممكن نقعد ناكل منه احنا واولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا لحد يوم القيامة، والعنقود برضو لسه مخلصين، ده عنقود واحد. فتخيل بقى حضرتك لما يكون في الجنة ليك اربع انهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل، وليك اشجار وليك انهار وليك ثمار وليك بيوت وليك غرف وليك حور عين وليك بقى يعني. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال أبو سليمان الداراني الملك الكبير أن ولي الله، لو حضرتك إن شاء الله وحضرتك، أن ولي الله يكون في قصره في الجنة، فيأتي الملك فيستأذن للدخول عليه، فيؤذن له فيقول: يا ولي الله حي على زيارتي، لا إن ربك يستزيرك فحي على زيارتي. قال: هذا هو الملك الكبير، إن ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يخش يستأذن على هذا العبد المسكين اللي ممكن يكون في الدنيا عيني لا يؤبه له بل تغلق في وجهه الأبواب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني إنسان يكون بسيط جدا وثيابه ممكن تكون رثة أو مرقعة وتكون قديمة وشكله بسيط جدا، وإنسان يعني ليس له قيمة في المجتمع، لا صاحب منصب ولا صاحب مال ولا صاحب تجارات ولا يعني من أصحاب السطوة، ومع ذلك هذا الإنسان قد يكون له قدر عند ربنا سبحانه وتعالى لا يخطر على قلب بشر. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم يا رب الخير في الدنيا الآخرة، ويحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء يا رب، ويقلب بين قلوبنا أجمعين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ في هذا المشهد، المشاهد يوم القيامة، ودي بتفيدنا كتير جدا يا جماعة، إن بتخلي قلوبنا ما تتعلقش بالدنيا مهما كانت الألام ومهما كانت الأحزان ومهما كان الحرمان ومهما كان الإنسان في بلاء من مرض أو ضيق رزق أو مشاكل أو ابتلاءات أو غير ذلك. في النهاية يعني كنت أحد المبتلين كنت بسأله مرة: إيه اللي صبرك على البلاء السنين الطويلة دي؟ فكانت كلمة جميلة جدا وبسيطة جدا، وهو ده اللي أنا عايز يعني فعلا إيه نستشعره في حياتنا. قال الميزة إن إحنا كأننا راكبين قطار، وكل واحد هتيجي محطته هينزل فيها. لو إن قطار الدنيا واقف دي كانت تبقى مشكلة في الابتلاءات، لأن البلاء حصل والقطار واقف فالبلاء يزيد. إنما طالما القطار بيتحرك مهما كان الزحام مهما كان البلاء ومهما كانت المشاكل، الحمد لله في وقت من الأوقات بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات هتيجي المحطة بتاعتي وانزل واستريح. هي دي الدنيا، البلاء مهما زاد كأنك ركب في قطار الحياة، وبعدين في النهاية سيأتي يوم ويأتيك ملك الموت وينادى عليك: يا نفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الحمد لله انتهت كل المشاكل. ولذلك حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما فاطمة بتقول له: وكرب أبتاه وكرب أبتاه، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى صلى الله عليه وسلم ويرمى سلة الجسور على ظهره ويرمى التراب فوق رأسه ويطرد من مكة ويتهم في عرضه ويدبر 10 مؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم ويؤذى أصحابه ويقتلوا ويخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم. ومع كل هذا واخد بالك يعني البلاء ده كأني النبي عايز يقول لها كل البلاء ده خلاص انتهى خلاص، لأن أنا سألقى ربي سبحانه وتعالى الرب الرحيم الكريم الشكور الودود الذي يتودد إلى عباده وغني عنهم، فما بالكم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ذاهب للقاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الجملة جزء من الآية عند الموت، يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وفي الرواية الثانية يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالمشاهد الأخرى دي كأنك بقى دلوقتي يعني شوف الدنيا يعني فعلا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. مش معنى عبروها ولا تعمروها ما نفهمهاش غلط، يعني مش إن احنا إيه بنقول للناس لا تشتغلوا ولا تكسبوا ولا تنجحوا ولا تعملوا أي حاجة خالص بمرة، وقعد بقى كده صلي وخش المسجد وابني خيمة خضرة كده والبس لبس مقطع وقعد إيه اعتذر الدنيا. أبدا، احنا عايزين نعمر الأرض وعايزين ننجح وعايزين نبقى أفضل ناس وأغنى ناس وأقوى ناس وأحسن ناس وخبالك، ونعمر بلدنا ونخدمها ونكرم الناس ونعمل كل دوت، لكن في نفس التوقيت ما ننساش فضل ربنا وما ننساش فرض ربنا سبحانه وتعالى. خليش الدنيا يعني هي دي، وكذلك جعلناكم أمة وسط، احنا أمة وسط لا نفرط في حب الدنيا أو ولا نفرط في حب الآخرة أوي، كل ما في الأمر احنا أمة وسط نحاول نتوسط في المسائل. كده كده احنا عايشين في الدنيا فلابد ان احنا نعمر الدنيا، وكده كده احنا رايحين للآخرة فلابد ان احنا نعمر الآخرة. طبعا الآخرة عايزة شوية اهتمام أكتر من الدنيا، لأن في النهاية الدنيا تعيش فيها قد إيه؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. إنما الآخرة بقى إيه؟ دار الخلد. خد بال حضرتك، يعني النهاردة لما تلاقي واحد مثلا مسافر مثلا رايح دولة من دول الخليج ولا رايح أوروبا رايح يشتغل رايح يسترزق، يعني تقول له مثلا إيه؟ أنا قاعدك مثلا في الشقة دي مؤقتا كده طول فترة شغلك، وبعد ما تخلص شغل بقى ترجع بلدك بقى وتبني لك بيت حلو كده ولا عمارة حلوة وتعيش انت أولادك بقى وتستمتع. هل تتصور حضرتك انك لما تسلم هذا الانسان الشقة اللي هيقعد فيها عشان فترة الشغل، إذا كان يشتغل مثلا 3 4 5 6 سنين واخد بالك، هل تتصور من حضرتك إنه هياخد الشقة دي ويروح يشطبها سوبر لوكس ويعمل فيها مش عارف إيه ومقابض مش عارف عاملة إزاي وبانيو ومش عارف إيه وجاكوزي ومش لا طبعا مش هيعمل كده، ده هو هيجيب حياتي يا دوب يعني إيه يعني على القد، يعني لدرجة إنه ممكن يجيب حتة سرير كده بسيط وحتة ترابيزة مش عارف إيه وحاجات بحيث وهو ماشي يرميها او يوسفها لاي حد يتصدق بها لاي حد، فهي ليست ذات اهميه. انما هو لما عاوز بقى يظبط ويعمل هيظبط بيته اللي في بلده اللي هو يعيش فيها، فهي دي المساله. المساله ان بيتك الحقيقي في الجنه مش في الدنيا، واخد بالك؟ ولذلك الانسان يعني وطنك الاول هو الجنه، وكنا نسمات في ظهر ابينا ادم حينما اخرج من الجنه وما زالت قلوبنا موجوعه حتى نعود مره اخرى إلى الجنة. ونفس السببين اللي أخرج بها آدم عليه السلام من الجنة هم نفس السببين اللي نرجع بها مرة تانية إلى الجنة، واخد بالك؟ إن الشيطان قال لسيدنا آدم عليه السلام قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى شجرة الخلد العمر بقى واخد بالك، وفي الحياة واخد بالك، والخلود وملك لا يبلى يعني بقى والدنيا بقى والفلوس والجاه والنعيم والمتع واخد بالك. فهي نفس الحكايه، عايز ترجع بقى اهو العقد اهو في عقد توقعه مع ربك عز وجل، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى اذا اخرج ابا ادم عليه السلام من الجنه واخرجنا معهم من الجنه عشان ترجع، نفس السببين الخروج هم نفس السببين الرجوع مره اخرى الى جنه الرحمن، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. تعال نشوف مشهد النهارده من المشاهد الجميله اللي بتصور لك حاجه هتحصل يوم القيامه وانت بتشوفها هنا في الدنيا قبل ما تروح يوم القيامة. طبعا الواقع بقى لما تشوف هناك وضع مختلف جدا، لكن وانت هنا في الدنيا لما تقرأ هذا المشهد في القرآن، ويعني اقول لك ايه، مش عايز اقول لك تغمض عينيك، مش محتاج تغمض عينيك، انت محتاج ان انت تستشعر بيقين ان الكلام اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى في كتابه ده لازم هيحصل. ولذلك احنا لما ذكرنا المشهد في الحلقة اللي فاتت ذكرنا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، قلنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحوار اللي هيدور ما بين أصحاب الجنة وبين أصحاب النار يوم القيامة بصيغة الماضي. طب ماضي يعني ماضي يعني حصل، واخد بالك؟ لا لسه ما حصلش، ده يحصل يوم القيامة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، واخد بالك، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. طب ليه جابها بصيغة الماضي ونادى؟ لأنه ماضي، فعل ماضي يفيد المستقبل لأنه يقين لأن ربنا قاله. واضح المعنى ده؟ هتجد دايما ده موجود في آيات كتيرة في القرآن يذكر لك الأمر ده أنه خلاص حصل، مع أنه لسه ما حصلش، ده لسه هيحصل يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، لما ذكر رجلين من بني إسرائيل كان متواخيين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، فكان المجتهد يمر على المذنب، وكان دعوته قص شويه، فكان يمر على المذنب يقول له اقصر يعني خف يعني، خد بالك. فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا. وبعدين في مره من المرات مر هذا المجتهد على المذنب فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه، خد بالك. النبي بيحكي الشق ده حصل في بني اسرائيل، يعني حصل زمان ده في الماضي. طيب فراح ذاكر لك بقى حاجه هتحصل يوم القيامه برضه بصيغه الماضي. فلما مات، خد بالك، وقف بين يدي الله، وقف بصيغه الماضي لان هو يقين، ما منكم من احد كما في الحديث الاعراب البخاري ومسلم، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، خد بالك. قال لك فلما مات وقف بين يدي الله فقال جل وعلا للمجتهد اللي كان عمال يعير المذنب ويقول له مش هتخش الجنه وربنا مش هيغفر لك، كانه يملك مفاتيح المغفره وهو اللي بيملك ابواب الجنه، فقال أبعثت علي رقيبا؟ قال له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. الحديث ده يخوف إن الإنسان ما يجيش بقى يقعد يتألى على الله، يتألى أن يحلف، ما يقولش والله العظيم فلان ده داخل الجنة حتف، والله العظيم فلان ده داخل النار ركب طيارة F-16. مين اللي قال لك؟ يعني ما هو ربما عازم بالله ربنا يا رب يعفنا وعافيكم يا رب يرزقنا اياكم حسن الخاتمه، ربما ان الانسان المجتهد ده ينتكس. وياما شفنا الفتره اللي فاتت دي يعني ربنا يعفنا وعافيكم ناس انتكست كثيره جدا وناس وقعت في الطريق، ربنا يثبت قلوبنا وقلوبكم يا رب على الطاعه وعلى الايمان يا رب العالمين. وناس تانية كانت منتكسة وكانت بعيدة عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى شرح صدرها الإيمان والتوحيد والطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف المشهد بيقول ايه. المشهد ده هيحصل يوم القيامة على الصراط. يقول جل وعلا في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. تعالوا نقف حتة حتة كده مع المشهد ده، إنه مشهد حقيقة مشهد عجيب جدا. يوم ترى المؤمنين، يوم ترى، كأن ربنا سبحانه وتعالى الخطاب طبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني كأنك ترى الآن المؤمنين والمؤمنات. شوف بقى المؤمنين والمؤمنات عشان تعرف بس ان الذكر والانثى يتساويان في التكاليف والجزاء الاخروي، اما وليس الذكر كالانثى في امور الدنيا، قوه الرجل الجسديه غير قوه المراه، تفكير الرجل غير تفكير المراه، مكونات الرجل غير مكونات المراه، تحمل الرجل غير تحمل المراه، عاطفة الرجل غير عاطفة المرأة، عقل الرجل غير عقل المرأة، المرأة تفضل الرجل في العاطفة والعاطفة الجياشة، قد يكون الرجل عنده شيء من الانضباط العقلي أكتر شوية لأن هي بتغلب جانب العاطفة، ودي مش قطح في المرأة، بالعكس دي يعني ميزة جميلة جدا، ولذلك تجد المرأة هي أكتر واحدة تستطيع أن هي تسعى زوجها وأولادها وأحبابها والأم والأب والدنيا كلها، لأن احنا هنا طبعاً واخد بالك، فنقصان العقل وزيادة العاطفة ديت مش عيب في المرأة، بالعكس دي ميزة جميلة جدا جدا في المرأة، تمدح عليها ولا تزم عليها، مش زي بعض الناس ما هم فاهمين ناقصات عقل ودين، لا ده تمدح، لذلك تمدح لمسألة ايه، ان العاطفة عندها جياشة وزائدة فضل عشان تستطيع ان هي تتحمل طفلها وتتحمل زوجها وتكرمه وتحاول بقدر الامكان انها تكون عطاءة في الحب والحنان الى غير ذلك. يبقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الاثنين بيتساوهم احسنوا في الدنيا فربنا اكرمهم في الاخره. خد بالك، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى ذكر او انثى في الامور التكاليف الشرعيه والجزاء الاخروي يوم القيامه يستوي الذكر والانثى. الرجل يعمل خير يلاقي خير يوم القيامه، المراه يوم القيامه، مش بقى رجل يعمل خير يلاقي المرأة تعمل خير ما تلاقيش، لا الاثنين زي بعض في أمور التكاليف الشرعية وفي أمور الجزاء الأخروي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، كأن المشهد أنت شايفه قدام عينيك، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. النور عندهم عارف حضرتك كشافات العربية، كشاف يمين وكشاف يسار، هما بقى الوضع مختلف شوية، كشاف قدام مباشرة كده في نص العربية وكشاف على اليمين، ما فيش في اليسار، خد بالك المؤمن حياته كلها بقى على اليمين خلاص بقى. فيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. شوف كلمه يسعى، مش هم اللي بيسعوا فالنور قدامهم، لا النور هو اللي بيسعى قدامهم، كان النور هو اللي عمال بيوسع لهم الطريق وبايه وبيضيء لهم الطريق عشان يمشوا وشايفين. طب هو المشهد ده فين؟ المشهد ده فوق الصراط، فوق الصراط. طب قبل ما نطلع الصراط، الانوار ديت اتقسمت فين؟ يعني الانوار بتاعه المؤمن، يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم، يسعى نورهم، النور ده اصلا خدوه منين وجابوه امتى وفين؟ يعني اتقسمت الانوار دي في انهي مكان؟ قال اهل العلم ان قبل الصعود على الصراط مباشره، وبعدين هي الترتيب بتاعها كالاتي: الانسان بعد الميزان هيطلع على الصراط، الصراط منصوب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، يعني فوق جهنم، ربنا يعفنا عفوك رب العالمين، فوق جهنم بالضبط تلاقي الصراط. بعد الصراط في حاجة اسمها القنطرة، القنطرة دي اللي يحصل فيها جماعة القصاص بين المؤمنين والمؤمنين. قبل الصراط في قصاص بين المؤمن والكافر وبين الكافر والكافر، إنما بعد الصراط لا يمكن يعد الصراط ولا يعبر الصراط إلا المؤمنين، إلا المؤمنون. لما يعدي المؤمنون بقى من على الصراط ووصلوا بقى على القنطرة دي، لو في شوية مظالم كده بين المؤمنين يتقاصون تلك المظالم، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. وقد ورد فيها الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاسون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم، فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أدل بمسكنه في الجنة من منزله كان له في الدنيا. يعني حضرتك وحضرتك لما تخشوا الجنة ربنا يجمعنا بيكم في الجنة رب العالمين، مش هتحتاج انك تسأل ملك من الملائكة: لو سمحت انا اسمي محمود المصري، عنواني فين؟ خد بالك البيت بتاعي فين؟ طب اخش يمين ولا شمال؟ طب ممكن بس تيجي توصلني؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. حضرتك الملك بتاعك اقل ملك في الجنة تمشي فيه كده 2000 سنة ما تجيبش اخره، وخد بالك. ومع ذلك بمجرد دخول حضرتك الجنة مباشرة انتوا عارفين الملك بتاعكم فين، وكأنكم عايشين فيه من ايام جده الباشا، واخد بال حضرتك. يعني داخل عارف القصر بتاعك فين والحور بتاعك فين، وحضرتك زوجك من اهل الدنيا موجود فين، ولو ما كنتش متجوزة في الدنيا يبقى زوج مطهر ربنا خلقولك في الجنة عشان تستمتع بهذا الزوج الذي لم يعص الله طرفة عين، سبحان الله. يبقى إذن إيه؟ يبقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الأنوار فين؟ الأنوار تقسم في مكان قبل ما الناس تطلع على الصراط. طيب مين اللي هيطلع على الصراط؟ الأول تعالى نشوف أقسام الناس. أقسام الناس 3 أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون. الكفار بمجرد ما ينصب الصراط على النار الكفار هيترموا في النار ولن يصعدوا على الصراط، دي معروفة. يعني معلوم إن إيه؟ ان الكفار، وفيها احاديث كثيره جدا بس لا اريد ان اطيل. الكفار بمجرد ما ينصب الصراط على طول مباشره يقذف بهم في نار جهنم. هيتبقى صنفان: المؤمنون والمنافقون. الله، طب ما كان المنافقون وهم أسوأ من الكفار اصلا، ان هم اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر جوه قلوبهم، النفاق الاعتقادي ده، واخد بالك، وده أسوأ طبعا أنواع النفاق، لأن في نفاق عملي هذا لا يخرج من الملة، أما النفاق الاعتقادي ربنا عافينا وعافيك الإنسان يبطن الكفر جوه قلبه ويظهر الإسلام أمام الناس، فده أسوأ من الكفر عياذا بالله، ربنا عافينا وعافيك. عشان كده ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تعالوا نكمل بعد الفاصل ونشوف أحوال بقى المؤمنين والمنافقين لما هيطلعوا على الصراط هيحصل إيه، وهو ده المشهد اللي إحنا بنحكيه النهاردة. تعالوا نشوف المشهد دوت، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه.
جئت شرفتا البدر علينا من ثنيات الوالى وجب الشكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. فبقول قبل ما الناس تطلع على الصراط يا جماعة، الناس 3 أنواع: مؤمنون وكافرون ومنافقون. أول ما ينصب الصراط على متن جهنم ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، مباشرة الكفار بيترموا. ليه الكفار؟ لأن كفرهم واضح، بيترموا في النار مباشرة. ويتبقى صنفان: يتبقى المؤمنون ويتبقى المنافقون. يقسم الأنوار، لا تقسم طبعا بالتساوي، كما قال ابن مسعود: منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من يضيء نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. الله أكبر. يعني واحد مؤمن كده ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، النور بتاع وشه كده، النور اللي قدامه مباشرة زي الشمس بالظبط، واخد بالك. فتخيل بقى النور بتاع شمس لواحد بس، مش مثلا لمليون ولا الأهل الأرض، لا ده ليه هو لوحده، واخد بالك، نور قد الشمس، فيمشي على الصراط. طب إيه احتياجه للنور في المكان دوت؟ لأن الصراط مظلم أصلا، الصراط منصوب فوق نار جهنم، ونار جهنم كما جاء في الحديث أوقد عليه 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. يبقى النار سوداء ومظلمة، ولو اتنصب صراط فوقيها هي أصلا مظلمة. والصراط كما وصفه أبو سعيد الخدري، وإن كان الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد في صحيح مسلم موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. الصراط أحد من، يعني أحمى من السيف، من حد بتاع السيف كده، وأدق من الشعر، يعني أرفع من الشعراية. فتخيل حضرتك صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، والمسافة بتاعته لا تخطر على قلب بشر. المسافة بتاعت صراط حاجة والله العظيم لو جبت أكبر كالكوليتر على وجه الأرض ما عرفش يجيب لك مسافة الصراط. ليه؟ شوف هقول لحضرتك حديثين واجمعهم مع بعض كده ومش هتعرف تتصور مدى طول الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل يوم القيامة ينادي على آدم عليه السلام، يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار، يعني الكمية اللي هتخش النار في البداية، إن فيما بعد هتبدأ بقى الشفاعات، إنما الكمية اللي هتبدأ بها النار قول لي بقى طلعهم لي كده من ذريتك عشان يخش النار. فيقول يا ربي وما بعث النار، قد إيه الكمية بتاعتهم اللي المفروض تبدأ بهم النار ثم بعد ذلك تبدأ الشفاعات؟ فيقول المولى عز وجل من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. سبحانك يا ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خيال حضرتك ان النار يوم القيامة بتبدأ من كل 1000، من كل 1000، يعني سبحانك يا رب، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أن أحد الأئمة يقول لك لما ربنا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض ما قالش فهم ضلون، قال لا يضلوك، فهناك ضال وهناك ضال ومضل، فربنا لم يذكر الضال وإنما ذكر المضل، يعني هو ضال ومضل، وده تخصص تاني، وخد بالك يعني إنسان ضال في نفسه ويضل غيره، فربنا ما ذكرش إلا الصنف الثاني اللي هو الصنف الأصعب، مش الضال بس أو المضل. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ربنا يا رب يعفنا وعافيكم ويرزقنا وإياكم نعمة الهداية ويمتنا على الإيمان والتوحيد رب العالمين. فقال له من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. طيب على بقى اجمع الحديث ده بحديث تاني أيضا رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامة، الدرس من الدروس، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة، يعني سواء دروس أو أسنان كله في حجم قريب من بعضه، كل درس وكل ناب في حجم جبل أحد. يا شيخ محمود جبل أحد إيه ده الواحد يعني الفم قد كده؟ لا ما الموضوع يوم القيامة هتلاقيه مختلف تماما. الحديث كما ذكرت لحضراتكم في يعني درجة عالية من الصحة، رواه مسلم ورواه الترمذي، يعني رواية الترمذي صححها الشيخ الألباني، ورواية مسلم معروف، رواية البخاري ومسلم ما شاء الله يعني قمة الايه اعلى 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 سند يعني. فالمهم قال صلى الله عليه وسلم درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، يعني كل درس في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، تخن الجلد مش اللحم، تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، طبعا بتختلف كل واحد، يعني ربنا يعافينا ويعافيك، في إنسان كافر وفي إنسان كافر ومحارب، وفي إنسان كافر ومحارب وارتكب مجازر في حق المسلمين، عقوبة ده مش هتبقى زي عقوبة ده، يعني لو عقوبة يوم القيامة هل يستوي مثلا واحد مثلا كافر عادي واخد بالك مسالم لا يفعل أي شيء لا يؤذي أحدا لكنه كافر، وهل يستوي هذا مع كافر آخر محارب وقتل من المسلمين 4-5 آلاف مسلم؟ لا طبعا ما يستويش، ده جرمه غير جرم هذا، والإنسان الكافر المحارب له عقوبة أشد آلاف المرات من عقوبة الكافر غير المحارب. طيب يبقى درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جدي 40 ذراعا. طب سمعنا الجلد، سمعنا مش اللحم ولا العظم، ذكرنا ذلك قبل ذلك أن مراكز الإحساس كلها جماعة موجودة في الجلد مش في العظم ولا في اللحم، والدليل على هذا قول المولى عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خد بالك كأنه بيتذوق العذاب زي ما بيتذوق الأكل والشرب، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ضرس الكافر مثل أحد، سمك جلدها 40 أو 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبيه، يعني حجمه كده واخد بالك، ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. أجا بقى الحديث دي كده في صحيح الإمام مسلم وسنن الترمذي، وترى العجب العجاب في روايات هذا الحديث، روايات عجيبة جدا واخد بالك، وكلها روايات صحيحة. طيب لما يكون واحد الواحد من أهل النار ربنا عارفين عارفينكم حجمه كما بين مكة والمدينة، يبقى صح فعلا كما بين مكة والمدينة 450 كيلو متر يا جماعة. فلما يكون هذا الرجل حجمه بين مكة والمدينة وفي الفم 32 جبل أحد، تيجي المسافة تتزبط بالمنظر ده مدام حجمه من مكة إلى المدينة. ربنا عافينا عافيكم. أما أهل الجنة ربنا يجعلنا وياكم من أهل الجنة، يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، شكل كده مستوي جميل، طوله كده ما شاء الله كأنه نخلة أو بيت، واخد بالك، طوله 60 ذراعا في السماء. يدخل الجنة في سن سيدنا عيسى عليه السلام 33 عاما، 33 سنة، وكل الأسنان كلها متساوية. اللي مات عنده سنتين يبعث يوم القيامة عنده 33 سنة، واللي ماتت عندها 90 سنة تبعث يوم القيامة عندها 33 سنة. لا واحدة تعاير واحدة أنها أكبر ولا أصغر، ولا واحد يعاير حد، والسن يفضل ثابت مليارات 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 سنين خالدا مخلدا فيها أبدا في نفس السن ده، لا ترجع وراء ولا تطلع قدام، تفضل في هذا السن الذي قدره المولى عز وجل. وكما قال الإمام ابن القيم إن سن 33 سنة ده هو سن اكتمال الشباب، سن اكتمال الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى. اجمع بقى بين الحديثين، لما يكون حجم الكافر كما بين مكة المدينة، ومن كل 1999 يخشوا النار الأول، بعدين يبتدي بعد كده يطلع ناس بالشفاعات، طيب يبقى حجم النار قد إيه؟ حد فيكم يقدر يحسبها؟ مش ممكن، حاجة حسبة لا تحسب. فوق النار بقى ديت اللي بالحجم الفظيع ده كله الصراط. وضحت، حاولت أقرب لكم بس المسألة عشان تبقى مستحضر المعنى. وزي ما قلت لحضراتكم الموضوع يخلص كله بفضل ربي أولا ثم باجتهادكم، إن يخلص في وقت بسيط جدا، بدل ما نقف يوم القيامة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت 50,000 سنة، يخلصوا في 3 ساعات ونص. فعلا فيما يقارب، يعني مش بالضبط، يعني القبر فترة القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، يا سيدي قول نص ساعة بالسنن، واخد بالك، وفترة يوم القيامة كما صح الحديث عند الحاكم بسند صحيح، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر، المسافة اللي ما بين صلاة الظهر والعصر حوالي 3 ساعات، 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص من ساعة ما الإنسان يموت ويخش قبره لحد ما يلاقي نفسه رجليه في الجنة، واخد بالك، يخلص الموضوع بقى، بدل ما يجي يوم القيامة والصراط والميزان ليه الهيصة دي كلها؟ مش محتاجين ان احنا نتعذب العذاب ده كله، لان عذاب الآخرة غير عذاب الدنيا. ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. اذا فتخيل بقى على الصراط بقى ده المنصوب على متن جهنم، وهي سوداء ومسافة لا تخطر على قلب بشر، ان تحتها مرصوص بقى الكفار، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. فيجي بقى في الوقت ده تقسم الأنوار، لما تقسم الأنوار تقسم بين المؤمنين والمنافقين. المنافق النور بتاعه على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة، والصراط مظلم، فمجرد ما يطلع على الصراط يمشي خطوتين ثلاثة النور بتاعه انطفى. المؤمن بقى نوره كالشمس وكالجبل ما شاء الله، أنوار مستفيضة جدا ومنورة له بقى قدامه وعن يمينه بفضل الله سبحانه وتعالى. في حاجة تانية كمان مهمة قوي، هو الصراط لكل الناس ولجميع الناس، مؤمنين ومنافقين، منافقين بدرجاتهم مؤمنين بدرجاتهم أيضا. هل هؤلاء الصراط حجم واحد يعني لكل الناس أدق من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف؟ لا طبعا. تخيل بقى حضرتك، يعني كثير من أهل العلم يقول لك إن من ضيق الشهوات على نفسه في الدنيا ومن ضيق على نفسه في فعل المعاصي في الدنيا على قدر ما تضيق على نفسك في كل ما يغضب المولى عز وجل على قدر ما يتسع الصراط. يعني المسألة مسألة عكسية، تضيق الشهوات يتسع الصراط، توسع الشهوات يضيق الصراط. وضحت يا جماعة؟ مسألة خطيرة جدا، يعني بعض الناس تقول طب هنعمل ايه، ده الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني ده مش انت بقى حضرتك ماشي بقى على حبل في سيرك، حبل مين ده؟ الحبل ده يعتبر يعني ايه بالنسبة للصراط؟ ده يعتبر شارع، واخد بالك، لأن ده حبل تخين كده، إنما ده أدق من الشعرة، مش بيقول لك كمان زي الشعر، لا بيقول لك أرفع كمان من الشعرة. طب ده الواحد بيشوف شعرة بالعافية، لا ده الصراط يمكن ما يتشافش كمان، واخد بالك. إنما لأهل الإيمان والتوحيد ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، على قدر ما بيتضيق على نفسك في الشهوات والملهيات والأشياء اللي تغضب رب الأرض والسماوات. أنا لا أتكلم عن المباحات، مباح لك يا أخي أنك تتفسح وتخرج وتيجي وتنبسط في طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث ما تقعش في حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. لكن ابعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل، لأن لا شيء يجلب للإنسان الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة مثل أن الإنسان يفعل شيء في معصية المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فالإنسان على قد ما يضايق على نفسه في الشهوات، واحد مثلا عنده كوكتيل ذنوب، عنده مثلا 50 ذنوب عمال بينوع ما بينهم، فكل ما بيتوسع في الذنوب كل ما الصلاه يضيق. طيب الذنوب دي بقى ابتدى يتخلص منها، ال50 بقوا 48 بقوا 46 بقوا 40 بقوا كذا. كل شوف بقى المنظر بقى، كل ما يضيق الشهوات والمعاصي كل ما الصراط في الاخره يتسع، حتى ما ممكن يبقى لبعض المؤمنين هذا الصراط او ذلك الصراط ممكن يكون لبعض المؤمنين كانه شارع، كانه ماشي في شارع، لا هو إبا على حبل ولا شعره ولا حد من السيف ولا الكلام ده يكون موجود خالص بالمره. تخيلوا حضراتكم، وده من ضمن الاسرار الغريبه جدا لامور الدار الاخره والكلام عن الدار الاخره. وببقى سعيد جدا لما اتكلم في امور الدار الاخره، لان الانسان لما يقعد يفتكر دايما دنيا دنيا على طول كده قلب بيأسى. انما محتاجين من الوقت التاني ان احنا نستشعر ان في يوم هنخرج فيه من الدنيا دي، لا محاله، انك ميت وانهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئم مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. خبرك كده كده كلنا مروحين. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى. انت في سفر وفي النهايه، وان الى ربك هو ده نهايه السفر، وأن إلى ربك المنتهى. عشان نسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى وجل جلاله. فإحنا محتاجين نراجع نفسنا. المشهد هو صراط منصوب على متن جهنم. متن جهنم أسفة دي والله لا تخطر على قلب بشر، ما يستطيع إنسان على وجه الأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا إنس ولا جن يستطيع أن يوصف الصراط. ومع ذلك هذا الصراط يمر عليه أهل الإيمان، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، يمر عليه كالبرق وكالطرف وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع، وآخرهم يأتي يزحف على الصراط زحفا. وكل دول مؤمنين بس على حسب درجات الإيمان، لأن المنافق هيفضل ماشي، النور ينطفئ يولع مرة وينطفئ مرة لحد ما ينطفئ ما يولعش تاني، وبالك ثم يلقى بهم في نار جهنم بعد ما ينكشف حالهم لأهل الإيمان اللي كانوا مخدوعين فيهم. لأن في منافقين عايشين في وسط المؤمنين، والمؤمنين يعني ما يعرفوش إن دول منافقين. طب يتكشفوا إزاي؟ المكان اللي هيكشف عليه هو الصراط. قول له موعده معك الصراط. الصراط بقى يكشف كل حاجة. الكافر خلاص اترمى قبل ما يطلع الصراط، انما المنافق اللي كان متداري يجي بقى على الصراط ويطلع والنور ينطفئ وينزل في نار جهنم. ربنا يا رب يعفنا وعافيكم. اما المؤمن فيكمل. فاما لما المؤمنين بقى يكملوا يختلفوا بقى، يختلفوا ايه بقى؟ مؤمن ايمانه عالي جدا جدا فيمر كالطرف. عارف حضرتك طرف اللي شفت عملت ازاي؟ مجرد ما غمضت عينك وفتحتها هو وصل خلاص الناحيه الثانيه، وصل للناحية الثانية في المسافة العظيمة الكبيرة دي اللي على الصراط التي لا تخطر على قلب بشر. أي نعم عدى ووصل للناحية الثانية. واحد يصل للناحية الثانية كالطرف وكالبرق، شفت ضوء البرق كده نور وطفى ثاني، يكون وصل للناحية الثانية. وبعدين واحد إيمانه أقل شوية يوصل كأجاويد الخيل، خيل السريع جدا، شوف برضه مسافة طبعا صعبة جدا. وآخرهم بقى اللي هو آخر واحد يخرج، آخر واحد يخرج بقى كده من على الصراط ويخش الجنة، ده آخر واحد يمشي على الصراط مرة. الحديث رواه مسلم، فهو يمشي مرة، خد بالك، فهو يمشي مرة ويكبو مرة ويقع مرة وتسفعه النار مرة، تلسفعه النار مرة، شويتين يمشي شويتين يقع على وشه شويتين النار إيه تقوم ملسوعاه وهو على الصراط. والصراط ده بقى على قد ما هو زي ما قلت لحضرتك أدق من الشعر وحد من السيف، عليه كلاليب وخطاطيف. الكلاليب والخطاطيف دي، كل الكلاليب حتى قال بعض أهل العلم قالوا إن الكلاليب دي بعدد شعب الإيمان اللي هي 70 شعبة. يجي الكلوب، طبعا إيه الكلوب الشرك خلاص ده أول كلوب، فبياخد الكفار ومنزلهم على جهنم. خد بالك، لأن خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجي يعدي يلاقي كلوب الصلاة، صليت؟ لا ما صليتش. يوم واخد الكلوب جايبه من على الصراط منزله، يا رب عارفين يا رب، منزله في نار جهنم، يعاقب على مثلا ما فاته من الصلاة، مثلا كان بيصلي وكان بيقطع، يعاقب على ما فاته من الصلاة حد ما يخلص عقابه يطلع تاني على الصلاة وبعدين يكمل. واخد بالك، يجي الكلوب اللي بعده مثلا الزكاة، لو ما كانش أدى أو كان مقصر ينزل يعاقب. الكلوب اللي بعده بين الوالدين، بالصلة الرحم، الأمانة، الصدق، الوفاء، الإخلاص، الإكرام الجار، رحمة باليتامى، وهكذا كلاليب وخطاطيف موجودة على الصراط. كل اللي يقصر في أي حق من حقوق المولى عز وجل أو حق من حقوق العباد يكون أوجبه الله عز وجل عليك أن تفعله، كل اللي يقصر الكلوب ياخده وينزله حتى ما يعاقب، إلا أن يشاء المولى عز وجل شيئا آخر، لأن المولى عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقل الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في شرح صحيح مسلم عن بعض العلماء أنهم قالوا فلو شاء الله عز وجل لعفى عنه وغفر له بلا توبة. ودي أمور يعني الله عز وجل لا يسأل عما يفعل هم يسألون، كون ربنا ينتقي بعض العباد اللي أذنبوا وماتوا دون أن يتوبوا ثم يغفر لهم سبحانه وتعالى، فهذا أمر يرجع إلى المولى عز وجل، يعني إحنا لا دخل لنا بهذا، الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الملك ملكه والكون هو ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس للعبد أن يسأل لماذا، اشمعنا دولة واشمعنا دولة، مش بتاعتنا احنا بقى، دي بقى حاجة ايه من يعني من خواص المولى عز وجل سبحانه وتعالى، انه يفعل ما يشاء، ويعني هذه الأمور لا يسأل عنها المولى عز وجل، لا يسأل عما يفعلهم يسألهم. طيب تقسيمة الأنوار وطلعوا على الصراط وبدأوا يمشوا، فالمولى عز وجل بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، وهم ماشيين بقى على الصراط أهل الإيمان الملائكة بتشجعهم، بشراكم اليوم، يقول لهم كده بشراكم اليوم جنات، يلا عدوا على الصراط بسرعة، ده انت قدامكم خلاص الصراط والقنطرة، تلاقي نفسكم قدام باب الجنة، وشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يجي بقى بعدها مشهد المنافقين، لما يبقى المولى عز وجل بيقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ايه السبب ان هم قالوا الكلام دوت، وكان فين بالظبط لما قالوا الكلام دوت، وايه اللي خلاهم يوصلوا للمرحلة ديت، ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. ندعو دعاء يسير كده قبل انتهاء الحلقة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا يوم القيامة من أهل الأنوار، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار، اللهم اجعلنا ممن يعبرون الصراط كالبرك يا رب العالمين وكالطرف يا أرحم الراحمين. اللهم ألب بين قلوبنا أجمعين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم صب الخير على أهل مصر وجميع بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وألب بين قلوب المسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، ولقاءنا غدا إن شاء الله على قناة اقرأ الساعة 9:30، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا لفنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير.